بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس المنتخب في بلاغة العرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي يسر لنا العلم وهيأ السبب، أحمده على آلائه بكل لفظ منتخب من أبلغ ما نطقت به العرب، وأشكره بكل معنى من معاني الشكر على هدايته لنا إلى الإسلام وعلى البيان للحلال والحرام، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. من عرفه بالأسماء والصفات والآيات الباهرات، ونظر إلى بديع خلق السماوات وما جاءت به الرسالات، وحده في عبادته كما وحده في ملكه، وأصح به بلا انقطاع، وبلغه ما استطاع، متأملا بعين البصيرة والبصر في التنزيل، إذ ليس الخبر كالمعاينة كما قيل، وأنشأ من العلم العمل بالدليل، فأسند إليه التقصير والإخلال، وأسند الفضل على الإطلاق دون تقييد لذي الجلال والكمال. وإذا أراد النجاة والخلاص، جعل متعلقات الفعل بالإخلاص، وقصر إرادته على ابتغاء الثواب، وفصل تعلقه بالأسباب، ووصل قلبه برب الأرباب، أطنب في تذكره للآلاء، وأوجز في ذكر البلاء. والمساواة في جميع الأحوال من صفات قمة الرجال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان علمه البيان، شهادة عبد موحد دليل، مثبت للصفات لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، شهادة تثبت حقيقة الاستسلام وتنفي مجاز الإسلام، إخلاصا لخلاص الغاية لا استعارة ولا كناية. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى، أرسله الله بالبديع من التشريع، فنال الكرامة كل متبع مطيع، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلوات في سائر الأوقات ما سبكت العبارات وجيء بالمحسنات وسلم تسليما كثيرا. هذا يسمى ببراعة الاستهلاك، وهو أن يأتي المؤلف في المقدمة بإشارات تلمح إلى المقصود من التعليل. وقد أشرنا في هذه المقدمة إلى أبواب البلاغة كلها، ضمننا المقدمة الأولى التي هي المحامد عنوان الكتاب، في قوله بكل لفظ منتخب، منتخب إشارة إلى اسم الكتاب المنتخب، أبلغ ما نطقت به العرب، إشارة إلى الشطر الآخر الذي هو من دروس بلاغة العرب. ثم أيضا قوله معاني الشكر إلى علم المعاني، البيان إلى علم البيان، وفي قوله البديع إلى علم البديع. ثم أتينا لنعدد أبواب البلاغة بابا بابا، بدأنا بالفصاحة والبلاغة، ثم ضمننا جميع أبواب علم المعاني الثمانية، وهي الخبر والإنشاء والمسند إليه والمسند والإطلاق والتقييد ومتعلقات الفعل والقصد والفصل والوصل والإطناب والإيجاز والمساواة. هذه كلها أبواب المعاني. ثم في الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، ضمننا جميع أبواب علم البيان من التشبيه والتمثيل والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية. ثم في شهادة أن محمد رسول الله، ضمننا علم البديع مع جميع أبوابه، عبارة عن المحسنات اللفظية والمعنوية. وهذا ماذا يسمى؟ قلنا يسمى ببراعة الاستهلاك، ويسمى أيضا بحسن الافتتاح. قال أما بعد، فإن دراسة البلاغة لطالب العلم من الأهمية بمكان، كيفلا وهي من علوم اللغة بل هي روحها ولبها. وقد عزف كثير من طلبة العلم عن دراستها، وكان لهذا العزوف أسباب من أهمها في نظري هو ما شاب هذا العلم من الشوائب التي كدرت صفوة وأظهرته بثوب التأويل تارة والمجون والسفه تارة أخرى. وأكثر من حمل لواءه أهل الأهواء من معتزلة وأشاعرة أغبياء. ثم أقول ليس هذا بمبرر على الإطلاق، فكتب النحو كذلك، كيف شابها من الشوائب ما شاب علم البلاغة. والذي ينبغي هو الاهتمام بالبلاغة العربية لننصر بها الطريقة السنية السنية، ونجردها من السفه والمجون، ونبدلها بالكلام الرصين المأمون، ونبعدها عن الفلسفة والهذيان، ونبرز بها محاسن الحديث والقرآن، ونخدمها أي البلاغة خدمة تغنينا عن التعويل، كل هذا منصوب بلا كي، ونخدمها خدمة تغنينا عن التعويل عن كتب أهل الزين والتأويل. لسان حالنا ومقالنا نحن أحق بها منكم لنرد بها عليكم، ونستأثر بجمالها دونكم، وترجع بضاعتكم المتكلفة إليكم. فالإقبال الإقبال إخواني في الله على هذا العلم المبارك الذي يمكننا بإذن الله من الخطاب الفصل والقول الجزل، وقبل ذلك الوقوف على إعجاز القرآن وما تضمنه من حسن البيان، وحتى يستقيم قلم الكاتب والمحرر ولسان الخطيب والمذكر، وإن من البيان لسحرا، فإياك أن ترغب عما فيه نفعك بإذن الله، سيما وقد خلص من معرة التأويل وميز العتيق من الدخيل. ما معنى العتيق؟ القديم الذي له أصول ثابتة. وميز العتيق من الدخيل، وعليك بالصفو فتغنم، واحذر الكدر فتغتم. وإليك هذا المنتخب من دروس بلاغة العرب، انتخبته من كتب عدة، سائلا المولى جل وعلا أن ينفعني به ومن شاء من خلقه، وأن يتقبل مني هذه المساهمة في خدمة البلاغة العربية وفق منهج أهل السنة والجماعة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال: منزلة علم البلاغة. إن الحديث عن منزلة البلاغة يقترن معه الحديث عن تقسيمها إلى قسمين: البلاغة المذمومة والبلاغة الممدوحة. قلنا في الحاشية: هذا التقسيم يغضب البيانيين ويرونه بدعا من القول المشين، لكنه يخدم منهج سلفنا الصالحين، وعليه تتنزل أقوال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. البلاغة المذمومة، فالبلاغة تنقسم إلى قسمين: بلاغة ممدوحة وبلاغة مذمومة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر كليهما. البلاغة المذمومة، من هنا تعلم أن شرف الكلام بشرف موضوعه، ورديئه ورديئه برديء مقصوده. فلما كانت البلاغة أحيانا تستعمل لإبطال حق أو إحقاق باطل، فهذه من الذم بمكان، دلت على ذلك الأحاديث صحاحا أو حسان، وإليك بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. رواه أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الشيخ الألباني: صحيح في صحيح الجامع، ولفظ الباقرة رواية أبي داود وأحمد، وعند الترمذي البقرة، وكلها صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أراد أن يبطل حدا من حدود الله ببلاغته وسجعه: إنه من إخوان الكهان. وذلك حين قال: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. أراد بسجعه أن يبطل حدا من حدود الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك من إخوان الكهان. فالبلاغة التي تستعمل في إحقاق الباطل وإبطال الحق هذه بلاغة مذمومة، والبلاغة التي تستعمل في إبراز الحق بثوب حسن وإزهاق الباطل هذه من أعظم القرب ومن أشرف الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي من الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد أياد الشيخ زهير الدين بن عسكر قاضي السلامية بقوله في في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاد النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير.
الزنابير هي الذباب الصغار، الذباب الصغار بعضهم أطلقها على الحشرة الصغيرة.
منحا وذما وما غيرت من صفة سحر البيان يري الظلماء كالنور.
يعني ممكن يصف العسل فيقول هذا مجاد النحل،
هذه صفة مدح. وآخر يقول هذا قيء الزنابير، والمعنى واحد. فإذا قلت الإنسان أبيعك اليوم قيء الزنابير،
قل لك ما أريد قيء الزنابير،
تقول أبيعك اليوم مجاج النحل، قل هات مجاج النحل، أريد مجاج النحل. فإن من البيان لسحرا. وفي هذا المقام يذكر أن الرشيد قال لأحد النحاة في مجلسه كيف تأمر من السواك، قال استك يا أمير المؤمنين، قال قبحك الله اخرج. ثم جاء بآخر فقال كيف تأمر من السواك، قال سك يا أمير المؤمنين، قال أنت أنت. ثم أمر له بحطية. الأول ما أصاب، أصاب. فإنك تأمر من السواك بقولك استك لكنه لفظ مشي، أو تقول سك وهو لفظ أحسن. فاختيار الألفاظ الحسنة أمر مهم. ومن هنا تعلم أن الذم للبلاغة يتفاوت بقدر العواقب المترتبة عليها. البلاغة الممدوحة قال هي التي أثنى الله عليها في التنزيل، فقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والبلاغة التي تعين صاحب الحق على بيانه بأقصر عبارة وألطف إشارة ودحض الأفكار الشاردة والشبهات الواردة، هذه هبة من الله الكريم ومنة من الرؤوف الرحيم. والحفاظ عليها بالإمعان في التنزيل وبأخذ السمين من كلام القوم وترك العليل، لا سيما المجاز حمار المؤولين وعكاز المنحرفين. وبسبب دخله زهد الكثير من محب العلم في الأدب ولم يأخذوا منه بالحظ والأرض، وما كان ينبغي ذلك بل الحاجة إليه ماسة وتطبيقه على الواقع نظرية مهمة. أقصد البلاغة وليس المجاز، فأما المجاز فلا حاجة لنا به. وقد بين الله ضعف النساء في عدم الإصلاح والتبيين فقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال وانظر إلى ثناء رب الأرباب على العبد الأواب بقوله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحث على تعلمها والاعتناء بها، يصلح أن نقول والاعتناء بها، والاعتناء بها إذا قلنا والاعتناء بها عاطفة، وإذا قلنا والاعتناء بها استئنافية. قال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، من هو هذا؟ تقدم معنا في المطر العسكر، هذا هو أبو هلال العسكر، لبعض إخوانه اعلم علمك الله خير ودلك عليه وقيضه لك وجعلك من أهله أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة. ما يعرف علم البلاغة؟ خبر إن ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين وأزالت شبه الكفر ببراهينها وهتكت حجب الشك بيقينها وقبيح لعمري بالفقيه المؤتم به والقارئ المهتدي بهدي والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتمام آلته في مجادلته وشدة شكيمته. قال صاحب الشكيمة شديد النفس أنفا أبيا في حجاجه وبالعربي الصليب، الصليب يعني الشديد القول، والقرشي الصريح ألا يعرف إعجاز كتاب الله إلا من الجهة التي يعرفه منها الزنجي.
إذن الزنجي هم أقوام من السودان، والنبطي أيضا قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين.
قال أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاهل الغبي، فينبغي من هذه الجهة أن يقدم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديق بعده ووعيده. انظر كيف يدخلون العقائد الفاسدة في كلام لا تتفصل له. هل هذه أصول المعتزلة؟ قلنا هذا أهم شيء بعد هذه الأمور. على ما ذكرناه إذ كانت المعرفة بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جل وعلا، ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة، منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه وفرط في التماسه ففاتته فضيلته وعلقت به رذيلة فوته عفى على جميع محاسنه، يعني غطى على جميع محاسنه. وعما سائر فضائله لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر قبيح، وشعر نادر وآخر بارد، بان جهله وظهر نقصه. وهو أيضا إذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينشئ رسالة وقد فاته هذا العلم، مزج الصفو بالكدر وخلط الغرر بالعرر، الغرر النفيس من الشيء والعرر القذرة، واستعمل الوحشي العكر فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة للعاقل، كما فعل ابن بخدر في قوله حلفت بما أرقلت حوله همرجلات خلقها شظم، وما شرقت من تنوفية بها من وحي الجن زيزم. وأنشده ابن الأعرابي فقال إن كنت كاذبا فالله حسيبك، يعني لا أحسن لا لفظا ولا معنى، شعر بارد. ويقولون من لم يحرك المشاعر فليس بشاعر، فالشاعر الذي شعره بارد الذي ما تتفاعل الأحاسيس معه، وبعض الشعر يجعل في أذن سامعه سكرة، لسان حاله زبني لا يمل من حديث مهما أطال المجلس في ذلك، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وكما تودم بعض كتابه إلى بعض الرؤساء مكر كسة تربوتة ومحبوسة بسريتة، فدل على سخافة عقله، كلام ليس بمفهوم، واستحكام جهله، وضره الغريب الذي أتقنه ولم ينفعه وحطه ولم يرفعه لما فاته هذا العلم وتخلف عن هذا الفن. سيأتي إن شاء الله أيضا نماذج من ذلك. وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور أو تأليف شعر منظوم وتخطى هذا العلم ساء اختياره له وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المرذول وترك الجيد المقبول، فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته وعلمه. إذا أراد أن يصنف كلام منثور أو ينظم شعر وقد فاته هذا العلم فإنه يسيء الاختيار، سواء اختيار المنثور أو اختيار المنظوم، فيأتي بكلام رديء ومرذول وبارد، فإذا أتى بشعر فهو شعير، وإذا أتى بكلام تضحك منه عقول الحميد كما يقال. فالعربية هي فأس العلوم التي من أتقنها ضرب بكل فن بذلك الفأس، واستخرج منه الصدف والكنوز الغالية والنفيسة. فتجد المتمكن في العربية إذا تكلم في التفسير فهو أقدر الناس على التفسير، وإذا تكلم في الفقه فهو أقدر الناس على استنباط المسائل. كذلك أيضا في سائر العلوم، في سائر العلوم فهو علم لا يزهد فيه إلا من ضعفت همته عن سير الكمل من الرجال، وارتضى برديء القول ورديء النظم والنثر. وبالنسبة للشعر قد يعذر الإنسان إذا لم يتقن الشعر، فإنه ليس كل عربي شاعر، فقد يكون الإنسان متضلعا في العربية، بل قد يكون من أهل العروض والقرائن، ولكن لا يحسن أن يأتي ببيت واحد. الشعر منه اكتسابي ومنه فطري، والأصل فيه الفطرة، أن يكون لدى الإنسان موهبة ذاتية ورغبة في الشعر ثم يتعلم الشعر فيجيده. وأما بالنسبة للنثر فلا عذر الإنسان، فإنه إذا أتقن النحو والبلاغة فلا بد أن يحسن منطقه وكذلك أيضا كتابته، والله المستعان. هذه مقدمة كما سمعت.
قال: تعريف البلاغة لغة: البلاغة الباء واللام والغين أصل واحد وهو الوصول إلى الشيء، تقول بلغت المكان إذا وصلت إليه، هذا من حيث اللغة أنه من حيث الوصول، ولهذا سميت البلاغة بلاغة لأنها إنهاء المعلومة في أذن السامع بأيسر عبارة. وسمي الزاد الذي يوصل إلى المكان المطلوب بلغة، بلغة من العيش الذي يوصله إلى المكان المقصود. قال: البلاغة اصطلاحا البلاغة هي ملكة، ومعنى الملكة أي قدرة، أي صفة ثابتة مستقرة في ذات المتكلم يستطيع بها تأليف كلام بليغ. ملكة في ذات المتكلم يستطيع بها تأليف كلام بليغ قدرة. الفصاحة لغة البيان، فصح الرجل فصاحة فهو فصيح، وفصح الأعجمي بالضم فصاحة تكلم بالعربية وفهم عنه وقيل جادت لغته حتى لا يلحن، وأفصح الصبي في منطقه إصاحا إذا فهمت ما يقول في أول ما يتكلم. وقد أفصح الصبي إذا بدأ يتكلم بكلام يفهم عنه، وأما قبل ذلك فإنه يتكلم الصبي بكلام لا تفهم عنه ما يقول، فإذا أفصح فيقال فصحى الصبي. وأصل الفصاحة أيضا لها أصل آخر، وهي خلوصها من الشوائب، من فصح اللبن إذا لم يخالطه شيء. تعريف الفصاحة اصطلاحا، فصاحة الكلمة خلوصها من ثلاثة عيوب. قبل ذلك تنبه لهذا الفرق، فرق في الفصاحة والبلاغة. البلاغة تقع وصفا للكلام والمتكلم، يقال رجل بليغ ويقال كلام بليغ، ولا يقال كلمة بليغة، لأنه ما توصف بالبلاغة إلا إذا اجتمعت كلمات. وأما الفصاحة فتقع وصفا للمتكلم وللكلام والكلمة، يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. ففصاحة الكلمة خلوصها من ثلاثة عيوب: التناقض، الغرابة، المخالفة للقياس الصرفي. التناقض قال: فالضابط الصحيح أنما يعده الذوق السليم ثقيلا متعثر النطق به فهو متناقض، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. تنبيه: قال التناقض يكون إما لتباعد الحروف جدا أو لتقاربها. هذا مما قال، يعني بعضهم يرجع التناقض بسبب قرب المخارج وبعدها، أن يكون مثلا كلمة أحد حروفها من الفم والحرف الآخر من الحلق، قالوا هذا إيه؟ تناقض. أو يكون شديدة القرب، أن تكون كلها من حروف الفم مثلا، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: هذا الكلام غير صحيح. لما؟ لأن عندنا كلمات شديدة التباعد وشديدة التقارب وليست بمتناثرة. إذا الصواب في هذه المسألة أن التناقض هو ما قل استعماله وصعب نطقه ونفر منه الذوق السليم. إذا ذوق البلاغي الفصيح العربي هو الذي يميز لنا التناقض من غير التناقض. فالضابط الصحيح في هذا هو الاستعمال، كلمات استعملها العرب فليست بمتناثرة ولا غريبة، كلمات قل استعمالها ولو كانت عربية هذه هي التي تسبب التناقض. قال: والصحيح أنه لا تناقض في القرب وإن أفرط، ويشهد لنا أن ألفاظ المتقاربة حسنة كرب الشجر. الشجر ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن عندنا الشين والجيم والراء متقاربة المخارج، لكنها لم استعملت هذه الكلمة لم تكن بمتناثرة، استفاقها الذوق والاستعمال. العرب لغتها هي التي تميز الفصيح من غير الفصيح، الميزان العربي هو الذي يميز لنا الكلام أنه مثلا غريب أو ليس غريب، أنه متناثر أو غير متناثر. قالوا: متباعدة قبيحة مثل ملع والجيش والفم، هذه كلمات استصيغة مع قرب مخارجها، فكلمة الجيش الجيم والياء والشين متقاربة المخرج، وهكذا الفم الفاء والميم من مخرج واحد. قال: ومتباعدة قبيحة مثل ملعات إذا أثرى، لما كانت الميم من الشفتين والعين من وسط الحرف فكانت قبيحة. ويرد على من جعل القرب والبعد موجبين للتناقض أن نحو الفم حسن مع تقارب حروفه، وقد يوجد البعد ولا تناقض مثل العلم. انظر كلمة ملع والعلم، القضية نفس القضية، الحروف الموجودة في ملع هي الموجودة في العلم، العلم والميم، لكن لما كان العلم لفظة مستعملة وأيضا كثر استعمالها أصبحت سهلة ولم تكن متناثرة، ولما كلمة ملع لم تستعمل أصبحت الحرف وهو حسن أو غير متناثرة، مع أن الواو بعيدة عن الهمزة، الهمزة من أقصى الحرف والواو من الشفتين، لكنها استعملت. وكذلك ألم متباعدة، وكذلك أمر ولا تناقض. والحق في الجواب عن ذلك أن المدعي إنما هو الغلبة أي الاستعمال، كما هو شأن العلامات للنزوم، والواجب الجزم بعدم التناقض بتقارب المخارج كما يشهد بذلك الذوق. قال المغربي في شرح التلخيص، قال شرح العلوم الثلاثة التناقض، أولا نعلم أن التناقض منهما هو شديد غاية في الثقل، ومنهما هو دون ذلك ويحس به الذوق السليم. ومن علامات التناقض في حروف الكلمة أن يصعب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النطق بها، إذا هذا الضابط. كيف نعرف التناقض؟ أن يصعب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النطق بها، أما العامة وأشباههم فهذا ليس العبرة بنطقهم، فقد لا يستطيع العام وشبهه أن ينطق بالفصيح من العربية. ومن أمثلة ما هو شديد التناقض ما يلي: كلمة صهصلق، يقال لغة رجل صهصلق الصوت إذا كان ذا صوت شديد. انظر لما كانت كلمة صهصلق كلمة ليست مستعملة، فلو قلت إنسان فلان صهصلق الصوت، هذه الكلمة يصعب على اللسان النطق بها لأنه لم يخطئ استعمالها، فهذا الكلام غير فصيح. ما الذي أخذ بفصاحته؟ التناقض. التناقض إذا قيل لك مثلا رجل صهصلق الصوت، هل هذا كلام فصيح أو غير فصيح؟ ماذا تقول؟ غير فصيح. ما الذي أخذ بفصاحته؟ التناقض. ما هو الذي دلنا على التناقض؟ صعوبة ألسنة الناطق من العربية به. ويقال امرأة صهصلق وصهصليق أي شديدة الصوت صخابة. انظر لما كلمة صخابة مع أن فيها شدة، لكن لما استعملت ما أصبح فيها تناقض، مع أنها فيها حروف قوية الصاء والخاء، قربت مخارجها وصفتها هي قوية لكنها فصيحة لأنها استعملت في الحديث النبوي من الصخاب في الأسواق. وكلمة فصاصيج جمع فصوج، اسم للناحية واسم لمقدار من الوزن يعدل ربع دانق، فالدانق أربعة فصاصيج وهو سدس الدرهم. نعم، كلمة فصاصيج أيضا كلمة غير فصيحة، ما الذي أخذ فصاحتها؟ التناقض. وكلمة إطرشة، يقال إطرشة المريض إذا برئ من مرضه وإذا قام وتحرك ومشى. لو قلت كيف حال فلان؟ إطرشة. قال إيش معنى إطرشة؟ والشيء بالشيء يذكر، أذكر لكم قصة في هذا لهذه الكلمة، وهي أن رجلا مرضت أمه فكتب رقعة على باب الجامع الكبير بدمشق، قال في تلك الرقعة: ادعو لامرأتي انقحلت منيت بأكل الطرموق فأصيبت بالاستعصار والاستمصار، فادعو الله لها أن يمن عليها بالإدرشاش والإدرشاش. فكان كل من يأتي يقرأ الرقعة يلعنه ويلعن أمه، لأنه ما فهمت الكلام هذا، معنى كلام سهل: ادعو لامرأتي انقحلت أي مرضت منيت بأكل الطرموق أي الدبة، أكل الدبة، فأصيبت بالاستعصار والاستنصار أي بالرطوبة في البطن والإسهال، ادعو الله لها تمن عليها بالإطرشاش والإبراشاش بالصحراء العافية. فعبر عن هذا الكلام السهل المتداول إلى الكلام الوعيد، فتسبب إلى لأمه ونعم أمه. فالبلاغة ليست أن يتكلم المتكلم بكلام لا يفهم أو استعمال وحشي اللغة أو الكلام الغريب، هذه ليست البلاغة. البلاغة كما يقول بعضهم هي التي إذا سمعها العام يظن أنه يحسن مثلها بشدة سهولتها، يستعجل الكلام ويفهم ويكون كلاما رصينا، يبلغ الإنسان بالكلام المختصر المعنى الكثير. ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، الناس يختلفون، الكلام مع الملوك ليس كالكلام مع سوقة الناس، والكلام مع أهل العلم ليس كالكلام مع العوام. لا يأتي الإنسان إلى لا يفهم شيء ويريد أن يطبق البلاغة بين أوساطه، يتكلم بكلام متون ما يزيد عليه وكلام لا يفهم، هذا ليس مناسب في هذا المقام. فلكل مقام مقال، تحمل علي هداك الملك فإن لكل مقام مقال. في الباب يذكر أن امرأة قيس كانت له جارية يقال لها ربابة، وكانت لها ديكة، فكان إذا أراد أن يداعبها يقول: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال بعضهم: هذا بالنسبة لمستوى رباب أفضل وأحسن عندها من قرب ومنزله بسقط اللغة بين الدخول تحومًا، لأن هذا الكلام فخم جذل يفهمه أهل العربية وأهل الفصاحة. تفادت هذا من أبيات معلقة من الرقي، ولكن لو أراد أن يداعب رباط هذا الكلام ليس عندها بكبير شيء ولا تفهم منه شيء. فإذا البليغ هو الذي يتوافق كلامه مع مقتضى الحال. ولما بلغ عبد الملك بن مروان أن رجلا متردد في المبايعة له، كتب إليه كتابا، أما بعد فإنه بلغ لأنك تقدم رجل وتؤخر أخرى، فاثبت على آيته ما شئت والسلام. إنما أردت هذا أنه استعمال اللفظ المناسب في المكان المناسب، المناسب هذه هي البلاغة. وكلمة مستشذرات بمعنى منفتلات، وقد جاء في شعر القيس إبطال وطرح يزيل المعنى أسود فاحم أثيث كقن النخلة المتعكل، غداته مستهزرات إلى العلا تظل المدار في مثنى ومرسل. أشاهد من هذا مستشذرات، وشرط البيت موجود معكم في الحاشية. فمستشذرات غير فصيحة، لماذا؟ لأن فيها تناقض، لأن فيها تناقض. قال الغرابة، والغرابة أن تكون كلمة وحشية لا غرابة يعني غريبة، تحتاج إلى قاموس بين يديك حتى تبحث عن معنى تلك الكلمة. فإذا إنسان تكلم بكلام لا تفهم معناه تقول ما شاء الله هذا بليغ، لا، هذا ما يحسن البلاغة، بل هذا الكلام غير فصيح لأنه أخل بشرط من شروط الفصاحة وهي الغرابة في الاستعمال، ويحتاج في معرفتها إلى الكتب المبسوطة الموسعة، وهي مخلة بالفصاحة مطلقة كالجحيش للفريد أي المستبد بأمره الذي لا يشاور الناس في رأيه وحسنة، وهي غير مخلة بالفصاحة. يعني الغرابة تنقسم لقسمين، غرابة قبيحة وغرابة حسنة. الغرابة القبيحة هي التي يحتاج إلى معرفتها إلى كد وتعب، والتي لا توجد إلا في الكتب المطولة، والتي هي قليلة الاستعمال. والغرابة الحسنة هي الغرابة الموجودة في الأحاديث، الكلمات الموجودة في القرآن في الحديث التي استعملها العرب وموجودة في الكتاب والسنة، هذه غرابة مستحسنة. قال وهي غير مخلة من صاحب بالنسبة للعرب الخلص، إذ ليس بالنسبة إليهم غير ظاهرة في المعنى، ومنها غريب القرآن والحديث، فغرابة مستحسنة إخلالها بالفصاحة نسبي، يكون باعتبار قومهم المولدون دون قوم وهم الخلص. المولدون هم الذين جاءوا بعد الإسلام، يقال لهم مولدون العرب الذين جاءوا بعد الإسلام، والعرب الخلص الذين كلامهم حجة على العربية هم العرب قبل الإسلام الذي نزل القرآن بلغتهم، إلا ما عرف منهم التحدي للعربية وعدم استعمال غيرها فيمكن أن يقبل، ولكن إذا تعارض قول المولد على قول العربي الأصيل فيقدم قول العربي الأصيل. فإذا ينبغي أن يحمل على الغرابة بالنسبة للعرب الغرباء لا بالنسبة إلى الناس، ولو المراد التالي لكان جميع ما في الكتب غريب غير بسيط والقطع بخلافه، فإنه جعلنا المعيار هم كافة الناس فهذا الكلام كله غريب. لكن لما نقصد بالغرابة في الاستعمال أي بالنسبة للعرب العرباء العرب الخلص، هذا غريب عندهم لأنهم ما استعملوا ولا أكثروا من استعمال. ومثل الغريب النادر بما يلي، مثل كلمة مشحنثرة بمعنى متسعة، وكلمة بعاق بمعنى بطر، تقول نزل البعاق، هذا غريب نادر. وكلمة جردحل بمعنى الوادي، تقول سال الماء في الجردحل أي في الوادي. وفلان جحيش وحده أي غلي الرأي يستبد به وهذا ذنب. وكلمة مشمحر استعملت في النذر وهي بمعنى العالي، بناء المشمحر له بناء مشمحر عالي. ومثل الغريب الذي يحتاج إلى تخريج متكلم بعيد لمعرفة المقصود به بقول عقبة العجاج يصف الأنف بكلمة مسرد، فهو يريد تشبيه الأنف في دقته واستوائه بالسيف السريجي، يقول له أنف مسرد، أي يتمادى الذهن أنه يتوقف أنه متاسترد، وهو أراد إلى السيف السريجي أي من حيث الدقة. انظر كيف اتعامل في تخريج المعنى، فاذا هذا غريب، اذا هذا هو العيب الثاني وهو الغرابه، تنقسم الى قسمين، غرابه قبيحه وهي التي غريبه بالنسبه لاستعمال العرب العرباء وتحتاج الى تكلف في فهمها والى النظر في المبسوطات، وغرابه مستحسنه وهي الموجوده في غريب القران وغريب الحديث. المخالفة ألا يكون مخالفة لو فيها الصرف. المخالفة التي تكون الكلمة غير جارية على القانون التي يتفرد به حكم المفردات والمفردات اللغوية تتفرد حكمها القانون الصرفي. يعني مخالفة للقياس الصرف مثل كلمة حجاورة. هذا مخالفة كلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأنها مخالفة للقياس الصرفي. فإنه لا يجمع حجوري على حجاورة. يقال حجوريون ولا يقال حجاورة. فإذا قال هذا الكلام لم ينطق بالفصحى. هذا كلام غير فصيح لا حس ولا معنى. كلام غير فصيح لا حس ولا معنى. قال الخطيبي أما إذا كانت مخالفة الاستعمال لدليل فلا تخرج عن كونها فصيحة مثل تحريك بسبب التقاء الساكنين. الأصل القانون الصرفي أن هذا كلمة ساكنة وهذه ساكنة فلما تحرك أحدهما كان هذا التحريك لسبب. فإذا لا يسمى هذا مخالفا للقياس الصرفي لأنه كان لسبب ويدخل فيه ما كان لضرورة أي في الشعر خاصة. ومن أمثلة في ذلك فك الحروف المضاعف. ما معنى المضاعف؟ المشدد المضغم. قال الذي يقتضي القياس فيها إدغامهما يقتضي القياس فيها إدغامهما بحرف مشدد نحو كلمة الأجلل. والقياس يقال فيها الأجل ومنه قول أبي النجم ابن قدامة الحمد لله العلي الأجلل أنت مليك الناس ربا فاقبلي. التشديد هنا فاقبلي. ما الذي أخذنا بصحة هذا البيت عندما نحسن فك المضغم. فالأصل في السياق الأجل فهو فك المضغم. ومما هو مخالف القياس جمع فاعل وصفا لمذكر آخر على فواعل قالوا. ومنه استعمال فرضت نواكس جمعا لناكس وصفا لمذكر عاقل في قوله وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضوع الرقاب نواكس الأبصار. أين موضع الشاهد؟ نواكس. فلا يجمع فاعل على فواعل وإنما على فاعلون. على أن جمع ناكس على نواكس مما استعمل شاذا عن القياس عند العرب كما قالوا في فارس فوارس وفي هالك حوالك. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن حوالك. قال تمارين هل الكلام التالي فصيح أم غير فصيح؟ وروي أن أم الهيثم الأعرابية قالت لأبي عبيدة الراوية حين عادها في علة أصابتها كنت وحما فدك وشهدت مندوبة فأكلت جبجبة من صفيف هلعة كلعة فاعترتني زلخة. فقيل لها أي شيء تقولين؟ فقالت أرى للناس كلاما والله ما كلمتكم إلا بالعربي الفصيح لكنها استعملت الغريب. فهل هذا الكلام فصيح أم غير فصيح؟ غير فصيح. الذي أخذ فصاحتي ماذا؟ الغرابة. والغرابة هنا بمعنى قلة الاستعمال ليس معنى الاستعمال في العرب. وكذلك في بعضها بعض الكلمات تناقض مثل جبجبة وهلعة. نعم التناقض والغرابة. الكلمات الجزلة يعني القوية لا تتناسى مع سهولة الاستعمال. فإن العرب قد استعملت من كلامها كلام جزل وهو مستعمل على سبيل المثال يكون هناك كلام استعمله عامة الناس. أنت إذا أردت تطبق العربية والبلاغة تأتي بكلام هو جزل لكنه استعمل كثيرا. عندنا مثلا كلمة الديمة للسحاب كلمة الديمة للسحاب وكفت بمعنى عطر. نستطيع أن نقول وكفت بمعنى إيش؟ أمطر. كلمة أمطر كلمة استعملها يسمونها السوقة أي عامة الناس والسحاب أيضا كلمة مستعمل. فأنت تريد أن تأتي بكلام جزء تقول وكفت الديمة تكون قد عبرت بقولك أمطرت السحابة. فتأتي بكلام مستعمل ويكون مترفع على الأسلوب السائد بين أوساط الناس. فإذا الجزالة أن تأتي بكلام مستعمل وأن يكون حتى لو كان نادر الاستعمال فيما يتعلق بعموم الناس. ما هي الكتب التي تستفيد من هذه هذا الجانب؟ السحر البلاغة وسر البراءة التعلم. هذا الكتاب فيه هذا وبدأ أبوه فصله على الأزمنة والأمكنة. تقول مثلا دنت شمسه للمغيب. دنت شمسه للمغيب يعني شيء كلمة واضحة تدل على أنه في آخر عمره كما أن الشمس في آخر عمرها أنها تصفر. أو يقول فلان ذبل زهرة شباب. متى تذبل الزهرة؟ في إذا دنا قطعها إذا دنا قطعها وحلم جرى. فهذه الكتب تستفيد منها أثانين وأضرب من القول، ولكن يشوبه شيء وهو وجود أشياء مما لا تليق تخدش بالحياة. ولهذا هذبت هذا الكتاب كامل، فإن شاء الله تعالى ممكن حتى نخرجه في بعض الملابس بحيث أنك تكفى عما وجد في هذا الكتاب من الكلمات التي لا تليق. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانه وتعالى.